بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا في شهر رمضان من المرحومين المقبولين. الإخوة، تعالوا نرجع إلى زمان سلفنا الصالح رحمهم الله، وكأننا نعيش الآن في ليلة من ليالي رمضان، في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي جمع الناس على صلاة التراويح. كما تعرفون، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الليالي بالصحابة رضي الله عنهم صلاة التراويح جماعة، ثم تركها حتى لا تفرض على أمته. فلما كان زمان عمر رضي الله عنه انقطع الوحي، جمع الناس على صلاة التراويح، وأمر أبي بن كعب وتميما رضي الله عنهما أن يصليا بالناس. يا ترى كيف كانت صلاتهم؟ كيف كان رمضانهم؟ الإخوة، لماذا نتفكر في حال سلفنا في عبادة الله؟ لأن السلف رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن اتبعهم بإحسان هم خير قرون هذه الأمة، كما شهد الله تعالى لهم بذلك. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تأمل الذي يأتي بعد الصحابة كيف ينال رضا الله جل وعلا باتباعه للسلف رحمهم الله: والذين اتبعوهم بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه خيرية مطلقة. فإذا أردنا أن نكون على أحسن أحوال العبادة، علينا أن نتبع هدي السلف رحمهم الله تعالى. ثم أيضا لما نتذكر حال سلفنا في عبادة الله تعالى، طبعا سنرى صورا عجيبة ربما لا ندركها بعقولنا اليوم، ونتعجب أشد العجب من هذه الصور في عبادة الله واجتهادهم في شهر رمضان. ولكن هذا مما يرفع الهمة، مما يشعل همة المسلم في شهر رمضان. فتعالوا نرجع إلى زمان عمر رضي الله عنه، لما أمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصليا بالناس. كيف كانت صلاتهم؟ كيف كان ليلهم؟ كيف كانوا يحيون ليالي رمضان؟ كان القارئ يقرأ بالمئين من الآيات، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. وجاء عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال: أدركت الناس زمان عمر يصلون 11 ركعة، يقرأ الإمام في الركعة الواحدة 50 أو 60 آية. يعني تقريبا 11 ركعة يصليها يقرأ أقل شيء كم إذا في الركعة 50 آية ويصلي 8 ركعات التراويح كم يكون مجموع الآيات؟ 50 في 8 كم؟ 400 آية تقريبا، يعني يقول 5 أجزاء تقريبا. الحسن البصري رحمه الله ضبط هذا بمقدار القيام من ساعات الليل، فقال كانوا ينامون ربع الليل ثم يقومون نصفه ثم ينصرفون في ربعه إلى حوائجهم وسحورهم، يعني نصف الليل قيام. إذا كان الليل أو صلاة العشاء من الساعة 9 أو صلاة الفجر أذان الفجر 4 كما في زماننا، يعني قول لهم 4 ساعات 5 ساعات يصلون صلاة التراويح. ولما شق ذلك على الناس، لأنك إذا قمت 11 ركعة قيام طويل 50 آية 60 آية في كل ركعة، قد يشق هذا على الناس ربما يزيد أحيانا، فخفف عمر رضي الله عنه فزاد في عدد الركعات فجعلها 23 ركعة، جعلها 23 ركعة مع المحافظة على مقدار الساعات، يعني ما تنقص عن نصف الليل لكن 23 ركعة، فيخفف من مقدار القراءة. فكما جاء عن الأعرج رحمه الله في موطأ مالك قال كان الإمام، وهذا كما ذكر أهل العلم أنه في حال التخفيف، يعني لما صلوا 23 ركعة، يقولون كان الإمام إذا قرأ سورة البقرة في 12 ركعة يرون أنه قد خفف الصلاة. تخيل إذا قرأ سورة البقرة في 12 ركعة يرون أنه قد خفف الصلاة، سبحان الله. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الأئمة في رمضان فأمر من هو سريع القراءة أن يقرأ في الركعة الواحدة 30 آية، يعني هذا إذا كانت الصلاة 23 ركعة، لأن كما مر معنا في أثر أبي بن كعب وتميم الداري لكان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، هذا لما كانوا يصلون 11 ركعة. فلما شق ذلك عليهم جمعهم عمر وجعلها 23، وأمر سريع القراءة أن يقرأ 30 آية، وسط القراءة يقرأ بـ25 آية، ويعني بطيء القراءة أمره أن يقرأ بـ20 آية في الركعة الواحدة. يعني تخيل كم يقرؤون، المقدار كما ترى كأنه ما ينقص. ولهذا أيضا جاء في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله أن أبا مجلز رحمه الله كان يختم في شهر رمضان في صلاة التراويح في كل أسبوع ختمة. كان مسروق رحمه الله يصلي صلاة التراويح بالناس فكان يقرأ في الركعة الواحدة بسورة العنكبوت ونحوها، وكان ابن أبي مليكة رحمه الله يصلي صلاة التراويح بالناس فكان يقرأ في الركعة الواحدة بسورة فاطر. تخيل في حال السلف رحمهم الله في هذه الصلاة في ليالي رمضان كيف كانوا يطيلون القيام لله. في المدينة زادوا على 23 ركعة، ففي زمن عمر بن عبد العزيز أيضا شق الأمر على الناس. فتأمل لما كان الأمر يشق عليهم في طول القيام ما كانوا يجعلون صلاة التراويح أقل ساعات من ما كانوا عليه، لا يزيدون في عدد الركعات ويقللون من الآيات التي تقرأ حتى يحافظوا على إحياء الليالي بالصلاة والقيام. ففي المدينة كانوا يصلون 39 ركعة، يعني التراويح 36 ركعة ثم الشفع والوتر، فكان الإمام يقرأ بعشر آيات. في زمن الإمام مالك رحمه الله أرسل جعفر بن سليمان والي المدينة إلى الإمام مالك يستشيره في أن ينقص من طول صلاة التراويح. أتخيل 36 ركعة، الإمام يقرأ في كل ركعة عشر آيات، يعني كم آية يقرأ؟ 360 آية، يعني قريب من ما كانوا عليه من قبل. لكن كما تعرفون الصلاة إذا كان فيها ركوع وسجود ركوع وسجود تكون خفيفة. فأرسل إلى الإمام مالك أن ينقص أو أن يفتي بالإنقاص من ساعات التراويح وركعات التراويح ومقدار القراءة فيها، فأبى الإمام مالك، قال هذا ما أدركنا عليه الناس في المدينة. وحتى شدد إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى فقال يقرأ أقل ما يقرأ بعشر آيات، فإذا طلب منه أن يخفف لا يأمهم. تخيل، طبعا اليوم الأئمة جزاهم الله خيرا يخففون على الناس من باب التيسير لكن الإخوة أنا تعمدت ذكر هذه الآثار الكثيرة عن سلفنا رحمه الله تعالى حتى نعرف حقيقة الأمر. الإخوة رحمة الله واسعة، ومن يقبل على الله ولو بالعمل اليسير الله تعالى يشكر سعيه ويضاعف أجره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يحدد. وإن كان هذا الحديث جاء في سياق طول القيام ورغبة الصحابة في الازدياد من القيام، لكن العبرة بعموم اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر صلى في ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم صلى في ليلة 25 إلى نصف الليل، فلما انصرف من صلاته قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله لو نفلتنا ليلتنا هذه، يعني لو أكملت الصلاة إلى الفجر من شوقهم لسماع القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أو من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا من فضل الله. ولهذا لا ينبغي لمن صلى مع إمام في التراويح أن ينصرف، بل يصلي معه إلى النهاية إلى الوتر، ثم إذا أراد أن يقوم يقوم يصلي ركعتين ركعتين بلا وتر مثلا. ثم في ليلة 27 جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه والناس وصلى من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، حتى قال أبو ذر حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني يفوتنا السحور، الليل كله صلاة. تخيل في حال السلف رحمهم الله في طول القيام. الإخوة، الذي يقوم شيئا من الليل الله تعالى يأجره ويضاعف أجره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فضل الله واسع. لكن لماذا كان السلف رحمهم الله لا يتنازلون عن طول القيام في صلاة التراويح؟ هنا السؤال، لماذا ما كانوا يتنازلون؟ حتى أذكر ابن رشد رحمه الله لما ذكر عن الإمام مالك أنه أبى أن ينقص من صلاة التراويح وأبى إلا أن تكون طويلة، علق تعليقا جميلا على خلاف ما هو معهود اليوم، قال ينبغي أن لا يحمل الناس على الانتقاص من الخير، وينبغي أن يعود الناس على الخير خاصة في هذه الليالي. الإخوة، هذه الليالي، ليالي رمضان، هي ليالي الرحمة، ليالي المغفرة، ليالي العتق من النار. في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء لله من النار، هذه الليالي ليالي القرب من الله جل وعلا، ليالي الرضوان، ليالي رمضان نزل فيها القرآن. تأمل من حكمة الله تعالى ولطف بعباده أن شرع لهم إحياء هذه الليالي بالقرآن، شكرا لله على نعمة إنزال القرآن الذي هو أعظم نعمة. إذن كيف ما نجتهد في هذه الليالي؟ هكذا كان رمضانهم. إذا أردنا أن نعرف حقيقة ما كان عليه السلف، كيف كان رمضانهم، يظهر هذا في ليالي رمضان. لماذا كان السلف رحمهم الله لا يتنازلون عن الإنقاص من مقدار صلاة التراويح؟ ما يكتفون كما نفعل اليوم، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، صلي نص ساعة ساعة والحمد لله، هذا فيه خير لا بأس وفضل الله واسع، لكن ربما يفوت المسلم على نفسه إذا ما أطال القيام لله مقصود هذه الصلاة وروحها. كيف ذلك؟ أعطيكم مثالا. الآن ما الذي يحصل في حالنا مع رمضان؟ الحمد لله الناس يقبلون شهر رمضان على الخير، يجتمعون في المساجد، وهذا فيه خير الحمد لله لا شك، هذا من فضل الله على المسلمين في شهر رمضان. لكن يحزن القلب أنك ترى بعد شهر رمضان المساجد تهجر، اللي كان يقوم الليل ويصلي 11 ركعة أو 23 ركعة تجده أصلا ما عنده ورد من الليل، كأنها عبادة مؤقتة فقط في شهر رمضان وانتهى الأمر. لماذا؟ وكم مرت علينا الآن من رمضانات؟ اسأل نفسك الآن من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي كم مرة ختمت القرآن؟ ممكن بعضنا يقول والله ما قريت القرآن، ما ختمت القرآن. هل تقوم الليل في السنة؟ قل لا والله، يمكن يا الله إذا حفظت على صلاة الفجر، أو قمت قبل الفجر صليت الشفع الوتر. لماذا؟ أين تأثير هذه الصلاة في حياتنا في عامنا كله؟ نحن الإخوة نريد أن يكون رمضان هذا بإذن الله يغير حياتنا كلها، يغير عبادتنا، يغير خشوعنا، يغير قلوبنا، يغير أخلاقنا. نراجع أنفسنا، هل نحن حقيقة بذلنا جهدا كبيرا في العبادة لله جل وعلا؟ بالنسبة للصيام، الصيام كل مسلم سيمسك من الفجر إلى المغرب، لكن بعد ذلك في ليالي رمضان ماذا نفعل؟ بالله عليكم الآن الذي يستعجل في صلاة القيام أو التراويح، وإذا قرأ الإمام صفحة ولا صفحتين قال لا الإمام هذا يطول، بالله عليكم هذا إذا خرج من المسجد يخرج الساعة 9:30 ولا الساعة 10:00 ماذا يفعل؟ إلى أين يذهب؟ بصراحة الإخوة وين؟ ها؟ إما إلى الأسواق. طيب كل يوم ما عليه، إذا ليلة ليلتين عنده حوائج كل يوم، إما إلى الأسواق إما أن يرجع إلى بيته، قيل وقال ويأكل ويشرب ويضيع الوقت، أو في الخيام في اللعب في اللهو، زيارات مجالس. طيب حرام الإخوان نضيع على أنفسنا بركة هذه الليالي. لذلك الآن الذي يصلي صلاة خفيفة، طيب الحمد لله نحن والله ما نهون من شأن الصلاة، ركعتان ربما تنجي المسلم من عذاب القبر، كما مر أبو هريرة رضي الله عنه روي مرفوعا وكان أشبه وقفه، قال مر أبو هريرة على قبر فقال ركعتان من خيرون من أعمالكم، إلى هذا خير من الدنيا وما فيها. وفضل الله واسع كما نقول، لكن إخوة نحن نريد أن نحلل ما يحصل لنا في شهر رمضان وبعد رمضان. ليش ما نستمر على قيام الليل؟ ليش ما نستمر على ختم القرآن؟ نحن في الحقيقة ما بذلنا جهدا كبيرا في قيام الليل، في ختم القرآن، ما جاهدنا أنفسنا حقا. الآن انظر، في إنسان يصلي نص ساعة ساعة وينصرف، صلاة خفيفة وطيبة والحمد لله مرتاح وينصرف بعد ذلك وما يصلي بعد ذلك. من السهل إذا انتهى رمضان خلاص ما يجد جماعة يصلي معهم تفتر همته، يترك الصلاة بسهولة، صلاة الليل. لكن بالله عليك تخيل لو أن إنسانا يقوم أقل شيء 4 ساعات 5 ساعات كل يوم في شهر رمضان، بالله عليك أليس هذا سيكون له أثر بالغ في قلب هذا العبد إذا انتهى شهر رمضان؟ لا يمكن أن ينقطع عن هذه الصلاة، على الأقل سيقوم ساعة أو نص ساعة لنتعود. أذكر الإخوة قرأت عن الدورات التي تقام في تطوير الذات، تعرفون هناك دورات تقام في تطوير الذات، ممكن المشترك يدفع آلاف لأن يشترك في هذه الدورات. ويقولون خبراء تطوير الذات يعني للإنسان ممكن أن يكتسب عادات لا توجد عنده إذا تمرن عليها أوقات طويلة، وإذا داوم عليها من 21 يوم إلى 30 يوم يمكن أن تصبح هذه العادة هيئة راسخة في نفسه بالتمرين الطويل المستمر. ما نذهب بعيدا، أنت الآن إذا أردت أن تعلم ولدك الكتابة ماذا يفعل الولد في المدرسة؟ ينسخ الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة 10 المرات، ينسخ ينسخ ينسخ، تصبح الكتابة سجية له بعد ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. حتى الذي يغضب وينفعل بسرعة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، بالتحلم هدئ نفسك، حاول تمسك غضبك يوم بعد يوم بإذن الله ستصل إلى نتيجة، تغير هذا الخلق. كذلك في صلاة القيام والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، حتى تصل إلى أعلى درجات الإحسان في عبادة الله بجهاد النفس. هذه النفس البشرية الإخوة تحتاج إلى مجاهدة، إلى مصابرة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، جاءت هذه الحقيقة في أطول قسم في القرآن الكريم، حتى تعرف أن مسألة تزكية النفوس ليست بالأمر السهل. ولهذا من أسرار صلاة التراويح التي هي صلاة القيام وصلاة التهجد وصلاة التراويح، من أسرارها ممكن نسميها دورة إيمانية عملية للمسلم في تزكية نفسه، في صياغة المؤمن مرة أخرى، صياغة أخرى لإعداد هذا المؤمن إعدادا عظيما لحمل هذه الأمانة الكبرى دين الله جل وعلا. الدليل أن من أوائل ما نزل من القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه. شوف كيف الله يعين المقادير. ومن العجيب أن صلاة الليل فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قبل أن تفرض الصلوات الخمس، كانت واجبة، ثم بعد ذلك خفف الله تعالى بعد سنة، تأمل سنة ليس شهرا، سنة كاملة من طول القيام. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، يعني ثلث الليل تقريبا، أو زد عليه ثلثي الليل، ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الصلاة كأنها إعداد روحي للمؤمن. إذا أطال القيام سنة كاملة تخيل يقوم نص الليل، ماذا تتوقع؟ والله هذه أكبر دورة للمؤمن للداعي إلى الله، كما رب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بهذه الصلاة، لذلك وجدوا أثرها. هذه الصلاة لما يطيل فيها المسلم القيام وسماع القرآن يشتاق للقاء الله، ممكن أول ركعتين تكون ثقيلة عليه إذا كانت صلاة طويلة. مثلا أذكر واحد من المصلين عندنا في المسجد كان الصلاة شوي فيها طول، فيقول يا شيخ والله رجلي تخدرت وأقف مرة يمينا ومرة يسارا، أول يوم يومين، ثم جاني اليوم الثالث يقول والله يا شيخ ما أحس بطول الصلاة الآن، صلي وأنا مرتاح. هي مسألة تعود، مسألة جهاد نفس. تأمل إذن في سر هذه الصلاة. هذه الصلاة لما يخشع فيها قلبك، تقبل فيها على ربك، تنصرف عن الدنيا ومشاغلها، وتناجي ربك وتسمع كلامه، تدبر كلام الله في ساعات طويلة مع طول الركوع مع طول السجود، تخيل كيف سيكون إيمانك. هذه ترفع الإيمان حقا. كانت هذه الصلاة بمثابة الدورة الإيمانية للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في بداية الدعوة، حتى يرسخ الإيمان والتوحيد واليقين بالله والقرب من الله والشوق للقاء الله وخشية الله والخوف من الله والرجاء فيما عند الله، كل هذه المعاني القلبية رسخها الله تعالى في قلوب هذا الجيل الذي سيحمل الدين بهذه الصلاة. إذن هل عرفت سرها الآن؟ هل عرفت الآن لماذا كان السلف ما يتنازلون عن طول القيام؟ كأنهم لا يجدون أثرها وبركتها إلا إذا حقا أطالوا القيام بين يدي الله. هكذا كان رمضانهم، هكذا كان ليلهم. والله كم يتمتع القلب وأنت تسمع كلام الله تعالى، تدبر في الآيات، خاصة يوم الله أنا ما لحقت إلا على الشفع والوتر، لكن تمتعت بهذه القراءة جزا الله تعالى خيرا إمامنا. وهكذا ما شاء الله الأئمة في رمضان، يعني كثيرا من الكثير من المساجد الحمد لله فيها أئمة قراءتهم طيبة جدا، تخشع لها القلوب، ترتاح لها النفوس، فرصة للإخوة للإقبال على الله، تزود من هذا الخير. فهذه الصلاة الإخوة وقتها مبارك، خاصة الليل ثلث الليل الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فانظر في هذا الجهاد الذي يكون للصائم في ليالي رمضان، هكذا كان حال السلف رحمهم الله في ليالي رمضان. ويجتمع للصائم في شهر رمضان جهادان، جهاد في الليل وجهاد في النهار. جهاد في الليل كما عرفنا بصلاة التراويح والقيام، التي في الحقيقة أنا أقول بصراحة ما أعطيناها حقها في زماننا حقا. إذا أردنا أن نكون حقا واقعيين ما أعطينا هذه الصلاة حقها في زماننا. لذلك أنا أول مقصرين في هذا، لكن أنصح نفسي وإخواني أننا نحاول أن نطيل القيام. نعم تصلي صلاة التراويح مع الجماعة، توتر معهم، ثم اجعل لك نصيبا من قيام الليل في ليلك، على الأقل ساعتين ساعة في خلوتك مع ربك تتلو كلام الله. إما كنت حافظا تريد أن تختم القرآن افتح المصحف وأنت في الصلاة، هذا جائز في صلاة الليل وتقرأ إذا كنت تجد خشوعا في هذا. المهم حاول أن تطيل القيام حتى تجد بركة هذه الصلاة على نفسك. سئل الحسن البصري رحمه الله ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. بعض السلف كان يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. صلى معه حذيفة رضي الله عنه فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر في بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله، يعني يشعر أنه قريب من الله، يتجاوب مباشرة مع ربي جل وعلا. فهذا الجهاد الذي يكون للصائم في ليالي رمضان، ثم يجاهد نفسه في نهار رمضان على الصيام وإحسان الصيام. ولهذا تأمل كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. يا ترى هل منعنا القرآن من النوم في الليل؟ الآن للأسف ممكن الواحد منا يقوم نص ساعة ساعة وخلاص يكتفي بهذا، ما يشعر حقا بأنه جاهد نفسه في القيام، ما يشعر أنه جاهد نفسه حقا في تلاوة القرآن وختمه في ليالي رمضان ونهاره. طيب كيف كان حال السلف في نهار رمضان؟ ماذا كانوا يفعلون؟ كيف كان صيامهم؟ كما تعرفون الإخوة، الصيام الحقيقي كما كشف الله تعالى عن مقصوده فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا كان صيام السلف، هكذا كان رمضانهم تقوى لله جل وعلا. يقول جابر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك سكينة وقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. انظر في هذه المعاني الإيمانية في الصيام، يصوم سمعك عن الحرام، تصوم عينك عن الحرام، يصوم لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم، قال: فإن سبه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم. الصيام الحقيقي، أنت لما تترك الآن الطعام والشراب هذا إشارة إلى ترك الدنيا كلها، كانك تقول: لا حاجة لي بالدنيا، لا بشهواتها، لا بطعامها، لا بشرابها. ترتقي بإيمانك، ما تترك الحرام فقط بل تترك المباح، تترك الحلال تقربا إلى الله، كأنك ارتقيت حتى تشابه الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هكذا الصيام، سمو في الإيمان، أخلاق عالية، تقوى لله. كان أبو العالية رحمه الله يقول: الصائم في عبادة ما لم يغتب، الصائم في عبادة ما لم يغتب. كانوا يدركون أن المعصية تذهب بركة الصيام، لأن الله غني عن صيامنا وتعبنا وجوعنا، وإنما نترك الطعام والشراب كأن هذا رمز وإشارة إلى ترك المحرمات، يعني أنت تترك مباحا تقربا إلى الله، كيف تقع بعد ذلك في الحرام؟ هذا تناقض، مثل إنسان يصلي النافلة يترك صلاة الفريضة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صيام السلف كانوا يستشعرون أن الصائم ما دام صائما فهو في عبادة مستمرة دائمة، يستشعر مراقبة الله، يستشعر أنه يتعبد لله، كما قالت حفصة رضي الله عنها: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. انظر في هذه الكلمة الجميلة، يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراش، يعني سبحان الله القلب يقظ استشعر وهو في نهار رمضان في عبادة، الله يراني وأنا صائم وأنا أتقرب إليه بترك الدنيا بترك الطعام بترك الشهوات، فينكسر لله، يشعر أنه ترك الدنيا، أنه في محراب العبادة وهو صائم أينما كان، حتى لو كان على فراشه يشعر أنه في عبادة لله وهو صائم. وذلك كانوا يتمتعون يتلذذون بصيامهم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: حتى نعرف كيف كان رمضانهم، هكذا كان رمضانهم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. يعني هذه الثلاث أحلى شيء في حياته. يقول: ظمأ الهواجر، يعني إذا اشتد عليه العطش في الصيام في نحر الظهيرة في الهاجرة يتلذذ بهذا. لماذا؟ لأن يشعر أنه يتقرب إلى الله بهذا، لأن من طبع الإنسان لا يترك محبوبا من طعام لذيذ وماء بارد، ما يترك محبوبا إلا لمحبوب أعظم، فيشعر أنه يقدم محبة الله على محبة نفسه، محبة شهوات نفسه، فيتلذذ بصيامه. ما ألذ أن تجوع وأن تعطش لأجل محبوبك، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هكذا كان السلف يتلذذون بالصيام. قال: ظمأ الهواجر وقيام الليل ومجالسة الصالحين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتجالسين فيه جل جلاله. فإذا تأملوا الإخوة كيف كان صيامه، ولذلك كان السلف رحمهم الله يقضون صيامهم ونهارهم في عبادة الله. وأعظم عبودية في نهار رمضان في شهر القرآن، تلاوة القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه في شهر رمضان يجلسون في المسجد يقولون: نطهر سيئاتنا، نتطهر من سيئاتنا. وسبحان الله الجلوس في المسجد بركة. جرب اجلس في المسجد بعد صلاة الفجر نص ساعة ساعة راح مع تلاوة قرآن، وبعد صلاة العصر بدل أن تستعجل تخرج احبس نفسك من 4:30 إلى الساعة 6:00 أنت في المسجد تقرأ القرآن. كم ساعة هذه الآن؟ قول بعد الفجر ساعة، وبعد العصر 1:30 2:30، وفي الليل تجعل لك ساعة تقرأ فيها القرآن، كم؟ 3:30، خليها 4 ساعات، 4 ساعات. تخيل الآن، ما أريد أكشف الستور، لكن لو أقول الآن: من منكم ختم القرآن؟ من منكم ختم القرآن مرات كثيرة في هذه الليالي؟ الآن نصف الشهر مر، نصف الشهر كم ختمة ختمت؟ كل واحد يسأل نفسه. ممكن يقول: والله أنا ما أنهيت الختمة، كل يوم أقرأ جزء. ممكن بعضكم يقول: أنا قرأت الحمد لله ختمتين أو كذا. طيب الآن بالله عليكم 4 ساعات، هذه من 24 ساعة ونحن في شهر القرآن، نعطي القرآن من وقتنا 4 ساعات فقط؟ هذا قليل ولا كثير في شهر القرآن؟ ها؟ إيش رأيكم؟ قليل ولا كثير؟ قليل، هذا قليل، لأننا في شهر القرآن. طيب خليها 4 ساعات، ما نتنازل، خليها 4 ساعات. 4 ساعات كم ستقرأ فيها من القرآن؟ قراءة الجزء كم تأخذ معك؟ نصف ساعة. هذه القراءة المتأنية بتدبر نصف ساعة، جميل، يعني 4 ساعات ممكن تقرأ فيها 8 أجزاء. 8 أجزاء يعني تقريبا كل 5 أيام 4 أيام ممكن تختم ختمة. وإذا زدت شوية خليتها 5 ساعات ترى ستختم كل 3 أيام ختمة. السلف رحمهم الله كان شغله مشاغل في شهر رمضان القرآن الكريم. كان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل شهر رمضان يترك مجالس العلم ويقبل على تلاوة القرآن. من أعجب ما في هذا الباب ما ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، يعني كل يوم ختمتين، ليس بعيدا. احنا قلنا ممكن تقرأ في الساعة جزئين، يعني في 10 ساعات ها ها 10 ساعات كم تقرأ فيها؟ 20 جزء. وإذا كان سريع القراءة شوي الجزء يأخذ ثلث ساعة، هذا يعرفه حفاظ القرآن خاصة الإمام الشافعي وعالم ومعاني القرآن في ذهنه ويقرأ قراءة حدر، ممكن في 10 ساعات يختم له ختمة، يعني 20 ساعة ختمتين. يتصور ولا ما تصور؟ تصور حتى عقلا، لا تقول لا هذا مستحيل. إذا كان أديسون هذا الذي اكتشف المصباح الذي أضاء الدنيا وله اكتشافات كثيرة، قرأت أن في سيرته كان يعمل 20 ساعة في اليوم و4 ساعات لطعامه وشرابه وأهله ودنيا ونومه. فكيف بحال المؤمن مع القرآن الكريم؟ كان الإمام البخاري رحمه الله يختم القرآن في نهار رمضان في كل يوم ختمة وفي كل ليلتين ختمة، وهكذا كان السلف رحمهم الله يقبلون إقبالا عظيما على تلاوة القرآن. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، لكن هذا الحديث فيه علته، ما السبب؟ قال لا يفقه. طيب إذا فرغ نفسه وقال أن أقرأ قراءة متأنية ممكن أقرأ القرآن في أقل من 3؟ نقول جائز، لأن العلة معقولة. ولهذا هدي السلف على هذا، وهم أعلم الناس بالسنة، بل نص على هذا العلماء كابن رجب رحمه الله، نص أنه في الليالي والأيام الفاضلة كشهر رمضان يستحب أن يختم القرآن في أقل من 3. إذن هكذا كان رمضانهم، كانوا يجاهدون أنفسهم في النهار على إحسان الصيام، أخلاق حسنة، تقوى، استشعار للعبادة في كل لحظة، مع الإقبال على القرآن، تلاوة القرآن في النهار. ثم إذا جن عليهم الليل قاموا يبيتون سجدا وقياما لله جل وعلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هكذا كان رمضانه. وبالفعل إخوة، إذا اجتمع لنا هذان الأمران، الصيام بتقوى وباستشعار العبادة، يتطهر قلب العبد من كل ما سوى الله، من الدنيا، من الحسد، من البغضاء، من محبة الدنيا، من اتباع الهوى، لأن الصيام يجرد المسلم من كل ما سوى الله، فيكون القلب مؤهلا للانتفاع بالقرآن. هذا القرآن نور، روح، ما ينتفع منه إلا القلوب الطاهرة، لا يمسه إلا المطهرون، وكذلك لا تمسه إلا القلوب الطاهرة. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. وسبحان الله، نحن في شهر رمضان الصيام طهارة تلقائية للمسلم من كل ما سوى الله، من الدنيا وما فيها. إذن ما أنسب أن يكون مع الصيام تلاوة القرآن كما جمع الله لنا في شهرنا هذا بين الصيام والقرآن. هكذا كان رمضانهم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يعيننا على التشبه بسلفنا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. يعني الواحد منا يقول وين حالي وين حال هؤلاء، لكن سماع أخبار السلف رحمهم الله مما يشوق النفس إلى التشبه بهم وإلى بذل الجهد وإذا علم الله ما في قلبك من الصدق. لك الآن لما سمعت هذه الأخبار قلت لماذا؟ ما ألحق بهم؟ هم ليسوا بملائكة، هم رجال مثلنا، والباب مفتوح، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لماذا ما أكون من هؤلاء القليل؟ لماذا ما أتشبه بهم؟ لماذا ما أجاهد نفسي حتى أكون معهم؟ والله إذا علم الله من قلبك الصدق والإخلاص في ذلك ثم بذلت ما تستطيع سيعينك الله تعالى. وكما جاء في بعض الآثار المعونة من الله تنزل على العبد بقدر المؤنة، يعني بقدر ما تبذل، بقدر ما يكون عندك من المؤنة والبذل والاجتهاد يوفقك الله، ينزل عليك من المعونة، يشرح صدرك، يحبب إليك الإيمان والقرآن، ويمدك بقوة في بدنك، تجدك تقوم ساعات طويلة من الليل، تستيقظ الصباح تشعر بقوة في بدنك، كنت أظنك ستقوم كسلان وما تستطيع أن تذهب إلى الدوام، لا بالعكس، ممكن تنام ساعات طويلة وإذا بك تجد قوة في بدنك وانشراحا في صدرك وفرحا في نفسك وقلبك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فنسأل الله تعالى أن يعيننا، الموفق من وفقه الله، والله ما للإنسان حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكر وشكر وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ونزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بسلفنا رحمهم الله، نسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. نسأل الله أن يعيننا على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.